أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. صدق الله العلي العظيم. تعددت في القرآن الكريم الآيات التي تتحدث عن سلبيات الوسط الديني في الأديان الأخرى. علماء الأديان الأخرى من أهل الكتاب من اليهود والنصارى تحدثت آيات القرآن عن السلبيات المنتشرة في وسط أولئك العلماء لليهود والنصارى، كهذه الآية الكريمة. وكما هو المتوقع في آيات القرآن الكريم، فإنها دقيقة لا تصدر أحكاما كاسحة تعميمية في مثل هذه الموارد. الله تعالى لا يقول إن كل الأحبار والرهبان سيئون، وإنما يقول إن كثيرا من الأحبار، يريد بذلك الإشارة إلى أن هناك من علماء اليهود والنصارى من لا ينطبق عليه هذا الكلام ولا توجد فيه هذه الصفة، حتى يتربى الإنسان المسلم على الإنصاف فلا يصدر أحكاما تعميمية على الآخرين وشمولية على الآخرين. السؤال: لماذا تتحدث هذه الآيات عن سلبيات علماء اليهود والنصارى؟ يا أيها الذين آمنوا، إن كثيرا من الأحبار والرهبان، شي خصنا احنا منهم؟ الأحبار والرهبان عندهم سلبيات، احنا كمؤمنين كمسلمين شي خصنا الله يتوجه لنا بالحديث عنهم؟ يا أيها الذين آمنوا، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. علماء دين يستفيدون من موقعيتهم الدينية في تحصيل المكاسب المادية، يأكلون أموال الناس بالباطل من دون مبرر شرعي. ومن دون أن يقوموا بوظيفتهم الشرعية. الناس قد يدفعون لعالم الدين من أجل أن يقوم بوظيفته في أوساطهم ويتفرغ لأداء مهامه، لكنه إذا لم يفعل ذلك يأخذ الامتيازات لكن لا يؤدي الواجب الملقى على عاتقه تجاه الدين. هذا يصدق عليه أنه يأكل أموال الناس بالباطل، مثل الموظف اللي يأخذ الراتب لكن ما يشتغل في وظيفته. بعد ويصدون عن سبيل الله. كيف علماء دين يصدون عن سبيل الله مع أن مهمتهم ووظيفتهم، علماء الدين في كل دين مهمتهم أن يهدوا الناس إلى سبيل الله، لكن قد يحصل الأمر المخالف والمعاكس. كيف يصدون عن سبيل الله؟ يحجبون عن الناس الطريق الصحيح، النهج الديني الصحيح، ويشغلون الناس بنهج مختلق مزيف ليس هو الدين الحقيقي. هذا هؤلاء يصدق عليهم أنهم يصدون عن سبيل الله. السؤال: لماذا يتحدث القرآن عن هؤلاء العلماء في اليهود والنصارى؟ لأمرين. الأمر الأول: حتى يفسر للمسلمين الموقف المناوئ لهؤلاء العلماء تجاه الإسلام. يفترض فيهم أن يقبلوا على الإسلام باعتباره دين حق والأدلة واضحة، لكنهم بدل ذلك واجهوا الإسلام وعبأوا أتباعهم ضد الإسلام. هذا يوجد تساؤل. القرآن يقدم هذه الإجابة: هذا الموقف الذي عندهم مناوئ ومخالف للإسلام وللحق بسبب هذه الصفة، لأنهم يريدون أن يبقوا على موقعهم. إذا دخلوا الناس بالإسلام خلص فقدوهم موقعهم وفقدوا امتيازاتهم، ولذلك هذا تفسير لموقفهم. هذا السبب الأول. السبب الثاني: لتحذير المسلمين من أن يحصل فيهم ما حصل في الأمم الأخرى. عالم الدين كما يحصل لديه الانحراف في الدين اليهودي المسيحي، ممكن أن تحصل نفس الإشكالية في عالم الدين في المجتمع الإسلامي، لأن عالم الدين علمه بالدين، اطلاعه على الدين، لا يبدل طبيعته البشرية إلى طبيعة ملائكية، لا يصبح ملك، لا يصبح معصوم، العصمة لمن عصمه الله، هو بشر وبالتالي معرض للأخطاء. القرآن يريد يفتح أنظار المسلمين: أيتها الأمة، تعدكم علماء بالكتاب بالسنة بالدين، ويجب أن تستفيدوا منهم ويجب أن توقروهم، لكن افتحوا أعينكم، استيقظوا، قد تحصل بعض السلبيات التي حصلت في أوساط علماء الدين من أهل الكتاب تحصل أيضا في أوساط العلماء في مجتمعكم. ولهذا عندنا نصوص صريحة، روايات وأحاديث صريحة تحذر الناس من علماء السوء. لماذا؟ لو لم يكن هناك علماء سوء لا داعي لوجود هذه الأحاديث والنصوص. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله: أي الناس شر؟ قال: العلماء إذا فسدوا. وعنه صلى الله عليه وآله: إن أهل النار ليتأذون من ريح العالم التارك لعلمه. وعنه صلى الله عليه وآله: ويل لأمتي من علماء السوء. ونصوص وأحاديث كثيرة، وشاهدنا في تاريخ المسلمين كيف كان هناك علماء وقفوا مع الظلم، وقفوا مع الطغيان، ظللوا الناس، حاربوا الحقائق، أساءوا التعامل، استغلوا مواقعهم. هذا موجود في التاريخ الماضي وموجود في التاريخ الحاضر. ولهذا الآيات القرآنية التي تتحدث عن الأحبار والرهبان وعن مساوئهم تريد أن تلفت أنظار أبناء هذه الأمة إلى أن يكونوا يقظين واعين. كل شريحة من الشرائح موقعها وظرفها قد يسبب نشوء بعض السلبيات ويعزز بعض الأخطاء في محيطها. مثلا الأثرياء، الثروة والمال أرضية لوجود الطغيان. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. هل يعني ذلك أن كل غني هو طاغ؟ لا، لكن طبيعة الثروة تدفع الإنسان إلى الرفاه، إلى الانحراف، إلى الفساد، إلى الطغيان. ولذلك يأتي التحذير. الحاكم الذين بيدهم السلطات، شخص عنده سلطات ويحكم يشوف نفسه في موقع سلطة، هذه أرضية للظلم، أرضية للاستبداد. عن علي عليه السلام: من ملك استبد. لا يعني ذلك أن كل من يحكم يكون مستبدا، لكن هذه أرضية لا بد من الحذر. شريحة علماء الدين أيضا هناك سلبية تنشأ في أوساطهم، وهي استغلال ثقة الناس بهم. عالم الدين رأس ماله، رصيده ثقة الناس به، الناس يثقون به، يرونه يمثل الدين، يمثل القيام، يقودهم إلى الله، يقودهم إلى الجنة. ثقة عند الناس بعلماء الدين في كل الأديان. عالم الدين قد يسيء استغلال هذه الثقة، بدل أن يستفيد من ثقة الناس به في توجيههم إلى الحق، إلى القيم، إلى الأخلاق، إلى المصالح العليا، يجيرها لمصالحه الشخصية أو الفئوية أو الحزبية أو السياسية أو الطائفية أو أي نوع من أنواع المصالح. هذا سوء استغلال لثقة الناس، وهذا ما تحذر منه الآيات والنصوص. وهذا يعني أن على علماء المسلمين وعلى المسلمين أن يفتحوا أعينهم على تجارب المؤسسات الدينية الأخرى. في هذا الأسبوع الكنيسة الكاثوليكية انتخبت لها بابا جديد حسب مصطلحهم، البابا رئيس الكنيسة، وهو البابا رقم 266. بعد أن استقال البابا السابق، ولأول مرة من 600 سنة بابا يستقيل، هذه مهمة دينية، هو رشح على أساس أنه يمثل المسيح، خليفة المسيح المتعارف أنه إلى أن يموت، كيف يستقيل؟ وأثارت استقالته الكثير من الجدل والنقاش عن الأسباب والمبررات، ولعلكم اطلعتم على شيء من ذلك. انتخب هذا البابا الجديد. طبعا الكنيسة الكاثوليكية يتبعها أكثر من 1.2 مليار شخص في العالم. الكنيسة نفسها أيضا هي مؤسسة تحت إشرافها أكثر من 1.1 مليون شخص. 400 من الأساقفة والكهان في مختلف أنحاء العالم، 400,000 تحت إشراف الكنيسة، و110,000 طالب علم لاهوتي تحت إشراف الكنيسة، بالإضافة إلى مختلف العاملين. يعني أكثر من 1.1 مليون شخص تحت هذه الكنيسة يعملون في هذه المؤسسة، غير الأتباع اللي هم 1.2 مليار. فهي مؤسسة دينية تعتبر من أضخم المؤسسات الدينية في العالم. هل يهمنا ما يجري في الكنيسة أو لا يهمنا؟ بعض الناس يقولون هذا شأن المسيحيين ما يهمنا، وهذا خطأ. نحن نعيش في عالم تتداخل فيه الشعوب والمصالح، ما يجري في الكنيسة قد ينعكس، أو بالتأكيد ينعكس، على واقع المسلمين وعلى واقع العالم كله. إذا كان رأس الكنيسة ينتهج سياسة التسامح والحوار والاحترام مع الأديان الأخرى وخاصة مع الإسلام، هذا يكون له تأثير. مع الأسف الشديد البابا السابق الذي استقال كانت له مواقف وتصريحات غير إيجابية تجاه الإسلام وتجاه نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله. ثم إن الكنيسة بقوتها الروحية يتوقع منها أن يكون لها دور في مقابل الظلم العالمي، في مقابل الظلامات التي تقع في العالم. إذا كان رأس الكنيسة، إذا كانت مؤسسة الكنيسة اجتهدت في أخذ مواقف ودعم الحقوق المشروعة للشعوب وللمجتمعات البشرية، هذا يؤثر على واقع العالم. ثم إن هناك مشتركات بيننا وبينهم في القضايا الروحية، في القضايا الأخلاقية، هناك مشتركات. الكنيسة تدافع وبقوة ضد الانحلال الجنسي، ضد تشريع زواج المثليين، ضد الإجهاض، ضد تفكك الأسرة والعائلة، وهذا نتفق نحن معهم فيه. الكنيسة يفترض أنها معنية بالوقوف أمام النزعة المادية الطاغية التي تسود في العالم، وهذا نشترك معهم فيه، وبالتالي ما يجري في الكنيسة يهمنا. وهناك أمر آخر وددت الإشارة إليه، وهو أن نقرأ تجربتهم. هم مؤسسة دينية، وإحنا المسلمين بمختلف مذاهبنا عندنا مؤسسات دينية. المؤسسات الدينية تتشابه في آلياتها وفي مشاكلها وفيما يواجهها من تحديات. المعتقدات تختلف، الآراء الدينية تختلف، لكن التحديات والمتطلبات والظروف متشابهة في كثير من الأحيان. وبالتالي علينا أن نستفيد من بعض الإيجابيات الموجودة في مؤسستهم الدينية وأن نتلافى السلبيات. حتى التنظيم اللي عندهم بابا لكل أتباع المذهب الكاثوليكي 1.2 مليار، ينتخب بابا واحد، وأيضا الذين ينتخبونه مجلس كرادلة 115 يجتمعون من مختلف أنحاء العالم، وبيناتهم يقعدوا وينتخبون بالأكثرية بالثلثين حتى يختاروا لهم بابا جديد. هذه آليات تهمنا. اهتمام البابا رأس الكنيسة بمصالح المسيحيين من أتباعه، كيف يسافر إلى كل مكان، أي بلد فيه ولو بضعة مئات من المسيحيين الكاثوليك، البابا يهتم بشأنهم، يسافر لهم، يلتقي بهم، يتفقد أوضاعهم. في جوانب تنظيمية يمكن لمؤسساتنا الدينية الإسلامية أن تستفيد منها. هناك تحديات تواجه المؤسسات الدينية في مختلف الأديان في هذا العصر، وتواجه مؤسستنا الدينية على الخصوص، كما أن أنظمة الحكم في بلاد المسلمين تواجه تحدي وهي مدعوة للتغير والتغيير والإصلاح. المؤسسة الدينية ستجد نفسها أمام تحديات، الآن هي أمام تحديات. بقاء ما كان على ما كان ليس مناسبا في كل مجال وفي كل صعيد. بعض المجالات تحتاج إلى تجديد، إلى تغيير، إلى استيعاب لمتغيرات العصر. مؤسساتنا الدينية يواجهها تحدي الاستقلال. كيف تكون المؤسسة الدينية مستقلة عن التأثير السياسي؟ لا تكون المؤسسة الدينية ذيلا وتابعا للسياسة في أي بلد من البلدان، وأيضا الاستقلال من التأثير الشعبي. في بعض الأحيان قد تكون المؤسسة الدينية لا تستجيب للضغوط السياسية لكن تستجيب لضغوط الشارع. في بعض الأحيان قد لا تكون هذه الاستجابة مناسبة على حساب قيم الدين، على حساب حقائق الدين. وأتكلم عن المؤسسة الدينية بشكل عام في قسمها السني والشيعي. تحدي الاستقلال مسألة مهمة. التحدي الآخر تحدي التنظيم والمؤسسة. لا يمكن أن تبقى المؤسسات الدينية ضعيفة التنظيم في هذا العصر الذي يعتمد التنظيم والمؤسسة، الإدارة الفردية، الإدارة المرتجلة، الإدارة المبعثرة. هذه تضر بالمؤسسة الدينية، لا تركز إمكانات الحالة الدينية، لا تمكن المؤسسة من أن تقوم بدورها ووظيفتها على الوجه الصحيح السليم. وأيضا تحدي الشفافية. الآن الكنيسة واجهت مشاكل حرافات في داخل أوساط الكنيسة والكل سمع عنها يعني، فساد في أوساط الكنيسة، ويقال أن من أسباب استقالة البابا السابق رأى نفسه عاجزا أمام مواجهة الفساد المستشري في داخل الكنيسة، وكل مؤسسة معرضة، حتى المؤسسة الدينية ليست معصومة، عند السنة، عند الشيعة، عند كل الفئات. الناس في هذا العصر كما يطالبون الحكومات بالشفافية، أيضا يطالبون مؤسساتهم الدينية بالشفافية، أن يكون واضح ماذا يجري داخل هذه المؤسسة وكيف تدار الأمور. وأخيرا تحدي التجديد لمواجهة التطورات والتحديات، لا بد من التجديد، نحن نعيش في عصر فيه تحديات، فيه متغيرات، فلا بد وأن يكون هناك تجديد يستوعب هذه التغيرات والتطورات التي حصلت في واقع العالم. إننا نأمل أن يكون انتخاب هذا الباب الجديد دافعا لإصلاح كثير من المواقف في الكنيسة الكاثوليكية تجاه الإسلام والمسلمين. هناك تعبئة مضادة للإسلام والمسلمين وخاصة في أوروبا، نتوقع من الكنيسة أن يكون لها دور في مواجهة نشر الكراهية بين أتباع الأديان، ونتوقع من الكنيسة أن يكون لها دور في مواجهة الظلم الذي يقع على الشعب الفلسطيني وعلى الشعوب المضطهدة في كل مكان. وينبغي علينا أن نقرأ تجربة الكنيسة المسيحية وأن نستفيد من الإيجابيات في الجانب التنظيمي، وأن نتلافى السلبيات السائدة، كما علمنا ديننا الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أن وجدها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا ديننا وأن يوفقنا للتمسك بأحكام الدين، وأن يحفظ علماءنا ومراجعنا الربانيين، وأن يوفقنا وإياكم لخدمة دينه وخدمة عباده. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.